على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن أدعية الإمام الكاظم صلوات الله والسلام عليه كما يرويها ابن طاووس في مهج الدعوات حينما ألقاه الرشيد عليه اللعنة في بركة السباع علي، يقول صلوات الله والسلام عليه مقطع من دعائه: علوت عليهم بمحمد بن عبد الله. وبعلو الله الذي كان يعلو به علي صاحب الحروب منكس الفرسان ومبيد الأقران. وتعززت منهم بأسماء الله الحسنى وكلماته العليا وهم الكلمات العليا، وتجهزت على أعدائي ببأس الله بأس شديد وأمر عتيد، وأذللتهم وجمعت رؤوسهم ووطأت رقابهم فظلت أعناقهم لي خاضعين، خاب من ناواني وهلك من عاداني، وأنا المؤيد المحبور المظفر المنصور. قد كرمتني كلمة التقوى واستمسكت بالعروة الوثقى واعتصمت بالحبل المتين، فلن يضرني بغي الظالمين ولا كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين أبد الآبدين. صلوا على محمد وآل محمد. في عيون أخبار الرضا وفي الكافي ومصباح المتهجد أن شهادة مولانا باب الحوائج إلى الله موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بالسم مسموما في سجن السندي بن شاهك عليه اللعنة وعلى خليفته هارون لعنة الله كانت في 25 رجب سنة 183 وله من العمر 54 أو 55 عاما بهذه المناسبة. ونشارك الزوار، زوار الإمام صلوات الله والسلام عليهم وهم الزوار الحقيقيون المعزون الحقيقيون، أيضا نشاركهم بهذه المناسبة الأليمة. وإن شاء الله سيعقد مجلس هذه الليلة بعد صلاة العشاءين مباشرة، وسيكون الحديث مختصرا جدا حول هذه المناسبة لأن إن شاء الله تستمعون هذه الليلة إلى حديث مفصل أكثر عن حياة الإمام وشيء من سيرته صلوات الله والسلام عليه. قبل يومين في العراق وقعت سلسلة الانفجارات التي استهدف أغلبها زوار الإمام الكاظم صلوات الله والسلام عليه في مختلف المدن، أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 100 شخص وجرح ما يقرب من 250 شخصا إلى أرواح الشهداء الفاتحة. قبل ما أشير إلى بعض أعمال القادمة بالنسبة لما تبقى من شهر رجب وشهر شعبان، أحب أن أذكر أن إن شاء الله يوم غد ستبدأ الدورة الصيفية في المسجد، والمأمول بالنسبة إلى أولياء الأمور في هذه الدورة عموما خصوصا فترة الصيف الجو حار، البعض يأتي بملابس قصيرة. أرجو من أولياء الأمور أن ينظرون يأخذون هذه القضية بنظر الاعتبار، المسجد له حرمته، احتراما للمسجد يرجى أن الملابس القصيرة هذه لا يأتي بها الأولاد، ويراعوا حرمة المسجد في هذا الخصوص. كذلك بالنسبة إلى الأخوات، يعني الدورة من أحدى شروطها لبس العباءة، وما نأمله أن لا يكون هذا مخصوص بفترة دخولهم الدورة، المأمول من أولياء الأمور أن يهتموا بهذا الجانب أكثر. العباءة هي في الحقيقة مظهر من مظاهر الحشمة والعفاف، وبلا شك فيها من الستر للمرأة ما يحبذ إليه الشرع وندب إليه الشرع وأكد عليه علماؤنا حفظ الله الموجودين ورحم الله الماضي. في خصوص أعمال ليلة المبعث، أنا أشير وكعادتي تذكير بهذه الأعمال، زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الغسل ويؤتى به بنية الرجاء المطلوبي ولا يغني عن الوضوء، في كتاب المزار المشهدي ومصادر أخرى عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه قال: إن في رجب ليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من رجب، فيها نبي رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها. صلى على محمد وآله. وإن للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل 60 سنة، قيل له: وما العمل فيها أصلحك الله؟ قال: إذا صليت العشاء، صلاة العشاء، الإمام يبين وأخ، ثم استيقظت أي ساعة أنت شاء من قبل منتصف الليل، صليت 12 ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل، طبعا في بعض الخفاف المفصل من سورة محمد إلى آخر القرآن، وفي بعض الروايات من سورة ياسين لآخر القرآن، بس المعروف هو من سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا سلمت في كل شفع ركعتين ركعتين، جلست بعد التسليم وقرأت الحمد 7 فاتحة، وقل هو الله أحد 7، وقل يا أيها الكافرون 7، وقلت بعقب ذلك هذا الدعاء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، دعاء مذكور في مفاتيح الجنان، وأيضا دعاء: اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، هذا أيضا من أعمال ليلة المبعث. من أعمال يوم المبعث الغسل ويؤتى به بنية رجاء المطلوبية، الصوم يروي الصدوق في الأمالي وفضائل الأشهر الثلاثة عن الإمام الصادق أنه قال: من صام يوم 27 من رجب كتب الله له أجر صيام 70 سنة. والثالث من الأعمال صلاة 12 ركعة، أيضا ركعتين ركعتين، تقرأ في كل ركعة الحمد والسورة، إذا فرغت تقرأ التوحيد: قل هو الله أحد 4 مرات، قل أعوذ برب الفلق 4، قل أعوذ برب الناس 4، وبعد ذلك تقرأ في موجود في المفاتيح: لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 4 مرات، الله الله ربي 4 مرات، لا أشرك بربي أحدا 4 مرات. هذه أيضا صلاة واردة في يوم المبعث، زيارة النبي وزيارة أمير المؤمنين وبعض الأدعية الأخرى المذكورة، والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. وإن شاء الله يوم الاثنين، يصادف يوم الاثنين القادم بعد صلاة العصر، إن شاء الله سيكون إحياء بالنسبة إلى أعمال هذا اليوم، يوم المبعث بعد صلاة العصر مباشرة. يوم الجمعة القادم أيضا هو سيكون من شهر شعبان، وهو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، سأشير إن شاء الله في الجمعة القادمة، ولكن الآن فقط وبشكل مختصر جدا أؤكد على أن هذا الشهر جاء فيه التأكيد الكثير على الصيام بحسب الروايات، ويروي الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة بسند صحيح عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من صام 3 أيام من شعبان وجبت له الجنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله شفيعه يوم القيامة. أيضا يروي صدوق عن إبراهيم ميمون أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام ما أفضل الدعاء في هذا الشهر؟ قال الاستغفار، يطلب الإنسان من ربه المغفرة، إن من استغفر في شعبان كل يوم 70 مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور 70,000 مرة من الثواب. قلت فكيف أقول؟ قال قل أستغفر الله وأسأله التوبة. هذا بشكل مختصر فيما يرتبط ببعض أعمال شهر شعبان المبارك. حينما نتكلم عن سيرة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قضى أكثر سنواته في السجن، يأتي ويطرق في الذهن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أين نصر الله عز وجل وهو القابع في غياهب السجون؟ في الحقيقة هذا يقودنا إلى حديث أدمجه بين مفهوم النصر وسيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله أختم بما يجري وجرى في العراق حول التفجيرات التي حصلت والتي طالت زوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل حينما يتحدث عن النصر في القرآن الكريم يؤكد وما النصر إلا من عند الله، النصر لا يكون إلا من عند الله. إذا جاء نصر من غير الله من إبليس وأعوانه وشياطينه هذا ليس نصرا، النصر لا يكون إلا من عند الله. نعم قد يكون هناك دفع ويدفع الله الناس بعض ببعض، أما النصر فلا يكون إلا من عند الله عز وجل. والله عز وجل وعد من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذن الغلبة كما أنها من عند الله هي بالله عز وجل. ولهذا لدينا في بعض الأدعية الواردة عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملتها الفقرة التي قرأتها في بداية الخطبة من دعائه حينما ألقي في بركة السباع، في فقرة موجودة في هذا الدعاء. طبعا كل الدعاء يؤكد على هذا المعنى، خصوصا عندما نلاحظ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وأنا المؤيد المحبور المظفر المنصور، ثم يقول فلن يضرني، إذا كان منصورا فلن يضرني بغي الظالمين ولا كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين. هناك فقرة أخرى في ذلك الدعاء العظيم، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه غلبت أعداء الله بكلمة الله. أين من يغلب كلمة الله؟ هل يمكن لأحد أن يغلب كلمة الله؟ الإمام ينتصر بكلمة الله عز وجل، فلا يمكن لأحد أن يتغلب على كلمة الله. هذا مفهوم عميق جدا يريد أن يزرعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نفوسنا، أن انتصارنا الحقيقي حينما نرتبط بالله ونرتبط بكلمات الله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبحسب الروايات هم كلمات الله التامات. إذا تعلقنا بذلك الحبل وتعلقنا بهم صلوات الله وسلامه عليه فذلك هو الانتصار الحقيقي. من الممكن أن شخصا يقتدي ويقول مثلا يقتدي بالإمام وبقية أمة أهل البيت عليهم السلام وهم رحمة للعالمين جميعا، أن يرى فيهم خصلة فيقتدي بهم، مثلا منقول عن غاندي كلمته المعروفة لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل انتصر غاندي حقا؟ هل انتصر غاندي؟ نقول لا، وبصوت عالي نقول لا. لماذا أيها الأحبة؟ لأن المنتصر الحقيقي هو الذي ينتصر في الآخرة. نحن لا نعيش هذه الدنيا فقط حتى نفصل عالم الدنيا عن عالم الآخرة. الانتصار الحقيقي هو الذي ينتصر في الآخرة، هو الذي يسقى من حوض الكوثر. هل يمكن لمشرك بالله أن يكون منتصرا في الآخرة؟ حاشا. نعم هو يقتدي، ونحن ندعو الناس كلهم إلى الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام، ولكن حينما نتحدث عن مفهوم النصر، النصر لا يكون إلا من عند الله وبالله ومن خلال الطريق الذي أراده الله عز وجل لنا، وهو نصرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الكاظم يعني كان يؤكد على هذا المعنى، وأهل البيت أكدوا على هذا المعنى، أن المنتصر هو الذي تكون دوافعه إلهية، منطلقاته إلهية، ينطلق ويتحرك من أسس، من عقائد صحيحة وسليمة، من أعمال تنطبق على ما يريده الله عز وجل، ومن خلال الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل لنا ولهذه الأمة. الانتصار الحقيقي إذن يكون هناك، ولهذا تجد أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يطلبون شيئا ولا يتحركون شيئا إلا حينما يحب الله عز وجل ذلك. حينما يحب الله عز وجل أن يحلموا كانوا يحلمون وكانوا كاظمين للغيظ، وحينما كانوا يحب الله عز وجل أن يدعو على هلاك ظالم كان يدعون عليه، حينما كان يحب الله عز وجل أن يتحملوا العذاب في قعر السجون تحملوا ذلك. هذا هو النصر الحقيقي الذي سار عليهم وأوصوا شيعتهم بهم. من ثم أيها الأحبة، صاحب النصر الحقيقي هو الذي يكون ذكره خالدا في السماء وفي الأرض. بعض الناس يمجدون، وتلاحظ الآن هذه حتى في أوساط المؤمنين وحتى في غيرهم يمجدون في أشخاص، تمجيد تمجيد تمجيد. يمكن هذا الشخص الذي يمجدون فيه صاحب دوافع غير إيمانية، يمكن يكون متكسب باسم أهل البيت، يمكن يريد عنده دوافع شخصية إلى آخره، هذا ليس منتصرا. المنتصر الذي يكون منصورا في السماء وفي الأرض، يكون له ذكر خالد عند الله عز وجل، محبوبا في السماء وفي الأرض. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا كيف اعترف الكل بمنزلته ومقامه، حتى خصومه اعترفوا. ابن حجر يقول كان أعبد أهل زمانه وأسخاهم. نجد الشافعي ماذا يقول، إمام أهل الشافعية، قبر موسى الكاظم الترياق المجرب. شيخ الحنابل أبو علي خلال يقول ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصر الحقيقي الذي يكون من الله عز وجل في صفاته صلوات الله وسلامه عليه، وفي عطائه، وفي سجاياه، وفي معجزاته، وفي علمه، وفي كل شأن من شؤونه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يبحثوا عن سر عزتهم، عن سر موقعهم عند الله، عن سر نصرهم، والنصر تحدث عن النصر الحقيقي، ليبحثوا عن تعلقهم بباب الحواج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا التعلق هو الذي الله عز وجل منح فيه الخير والعطاء. ولهذا تجدون أيها الأحبة في يومنا هذا هذه الزيارة المليونية التي تشهدونها في هذا الحر. نحن في هذه اللحظة إذا قيل لنا، وذكر ذلك سابقا، إذا قيل لأحدنا أنه هل مستعد أنت أن تجلس تحضر مسجد من المساجد، ذلك اليوم المكيف خربان عطلان، في ذلك اليوم هل ستحضر في ذلك المكان أم لا؟ في حر الصيف اللاهب، وليس فقط حر الصيف، هؤلاء هم المخلصون حقا أمام تحدي الإرهاب، شاهدوه في سنوات مضت، وشاهدوه قبل يومين، واستمروا في مسيرتهم، وقصدوا باب الحوائج إلى الله عز وجل. هذه النصرة الحقيقية. ولهذا أيها الأحبة الأعداء يعرفون سر هذه القوة، سر هذه الشعائر، سر هذه الزيارات المليونية، هي عزة المذهب. ولهذا دائما يحاولون أن يقوموا بمثل هذه التفجيرات، وخابوا وخابوا ولم ينجحوا، بل ازدادت عزيمة شيعة أهل البيت عليهم السلام إصرارا في السير على هذه الخطى وعلى هذه الزيارات، لأنهم يطلبون الآخرة. في هذه الدنيا تتقلب الأمور يوما لك ويوما عليك، ولكن المنتصر في الدنيا من كانت العاقبة له، والعاقبة للمتقين، هنالك الولاية لله الحق، الولاية لله الحق. من كان مع الله وكانت له ولاية من الله وولايته مع الله كان منتصرا. ولهذا حبلنا المتين، حبلنا المتين هم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلنتمسك بذلك الحبل بصدق، لنتمسك بذلك الحبل بصدق، نعمل بوصاياهم وأخلاقهم، نسير بهداهم، ندافع عن عقائدهم، ولا نسمح لأحد بالتخطي على مبادئهم ومعتقداتهم وما أوصوا به. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ زوار مولانا موسى بن جعفر، اللهم ارجعهم غانمين. اللهم فرج عن مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن المرضى والمكروبين والمسجونين من شيعة أمير المؤمنين. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.